الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تحذير. كان الكلام في أن تعقب الاستثناء لجمل متعددة هل له ظهور في رجوعه إلى خصوص الأخيرة، فيخصص العام الأخير فحسب، أم له ظهور في الرجوع إلى الجميع فيخصص جميع العمومات، أم لا ظهور له في شيء منهما بل يكون مجملا؟ والمصنف رحمه الله بعد أن أشار إلى نقطتين وأقام دليلا على صحة وإمكان رجوع الاستثناء إلى الكل، جاء الآن إلى مقام الجواب على السؤال المطروح في صدر البحث. وحاصل ما أفاده رحمه الله في مقام الجواب أنه بعد أن أثبتنا صحة وإمكان وصلاحية عود الاستثناء إلى الجميع كما يصح عوده إلى خصوص الأخيرة، بعد أن أثبتنا صحة وصلاحية عوده إلى الجميع كما يصح عوده إلى خصوص الأخيرة، يتضح لديك أن الأقوى من الأقوال في المسألة هو القول الأخير، وأنه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة، إذ بعد وضوح صح حتي رجوع الاستثناء إلى الجميع، فلا بد إذن في إثبات ظهور الأداة في الرجوع إلى أحدهما، يعني إما للجميع أو إلى خصوص الأخيرة، إذ بعد وضوح صحة رجوع الاستثناء إلى الجميع وإلى خصوص الأخيرة فلا بد إذن في إثبات الظهور ظهور الأداة في الرجوع إلى أحدهما لا بد من ماذا؟ من قرينة. والمفروض أنه ليست في الكلام قرينة على التعيين، وأداة الاستثناء زين أداة الاستثناء لا تصلح للقرينية، وأداة الاستثناء صالحة لهما معا يعني هم صالحة للرجوع إلى خصوص الأخيرة وهم صالحة علما للرجوع إلى جميع الجمل كما أثبتنا ذلك بالدليل. والمفروض أنه ليست في الكلام قرينة على التعيين، وأداة الاستثناء صالحة لهما معا، ولا قرينة عامة بحسب المتفاهم العرفي على التعيين. فمن أجل ذلك يكون الأقوى هو القول الأخير من عدم الظهور في أحدهما، بل يكون الكلام مجملا. ولكنه حيث كان الرجوع إلى الأخيرة من القدر المتيقن لاتصالها بالأداة بأداة الاستثناء، فالاستثناء منها مقطوع به. وأما بالنسبة لسائر العمومات أي ما عدا الأخيرة، وأما بالنسبة لسائر العمومات فليس معلوما، لا يعلم أن الاستثناء واقعا عاد إليها أم لم يعد إليها. فالخطاب بالنسبة لسائر العمومات أعني ما سوى الجملة الأخيرة، الخطاب ماذا؟ مجمل. ثم نبه رحمه الله على نقطة بقوله نعم، وهو دفع دخل. وحاصل الداخل أنه يمكن أن يقال بأن تخصيص سائر العمومات ما عدا الجملة الأخيرة غير متيقن بل مشكوك فيه، نشك في استثنائها، لأن القدر المتيقن ماذا؟ الاستثناء من الأخيرة، استثناء من الأخيرة مقطوع به، أما الاستثناء من سائر العمومات ماذا؟ مشكوك. فلما لم نجري أصالة العموم فيها ومعها يتضح تكليفها وأنها باقية على عموماتها؟ يعني ليش قلت أن الخطاب بالنسبة لسائر العمومات مجمل؟ لا يعلم واقعا هل عاد الاستثناء إليها أم لم يعود. أليس تخصيص سائر العمومات ما متيقن نشكوك فيه نشك في استثنائها؟ فإذا نشك في استثنائها لما لا نجزي أفات العموم بالنسبة إليها؟ ومع جريانها يتضح تكليفها وأنها باقية على عموماتها. أجاب رحمه الله عن هذا القول المقدر بأن الأمر ليس كذلك، لا يكون تيقن الأخيرة، يعني رجوع الاستثناء الأخيرة قلنا ماذا؟ قدر متيقن ومتيقن، لا يكون تيقن الأخيرة موجبا لظهور غيرها في العموم، بل حالها حال الأخيرة في عدم الظهور، فأصالة العموم في غير الجملة الأخيرة أيضا لا تدري، فأصالة العموم بالنسبة لسائر العمومات أيضا لا تدري، وذلك لأن الكلام محفوف ومكتنف بما يصلح للقرينية، اللي هو منه عود الاستثناء إلى الجميع، وذلك لأن الكلام مكتنف بما يصلح للقرينية على الخلاف، مو عود الاستثناء الجميع مما يصلح القرينية، يعني إذا الاستثناء عاد للجميع بعد تبقى دل العمومات على عموماتها، لو حينئذ راح سوف يخصص ماذا؟ جميع العمومات. وعلى مسلك الآخوند رحمه الله الكلام المحتف والمقترن بما يصلح للقرينية ساقط عن الظهور، وإنما يكون مجملا. وفي النتيجة سائر العمومات ما سوى الأخيرة أيضا بالنسبة إلى مورد الاستثناء ساقطة عن الحجية، وعندها تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي في الشبهات الوجوبية والشك في أصل الوجوب إنما هي أصالة البراءة عن الوجوب. مثلا لو كان المستثنى زيدا وكان في كل من العمومات شخص يسمى بزيد، فكون زيد في الجملة الأخيرة اللي هي متصلة بمن؟ بالأداة. فكون زيد في الجملة الأخيرة متيقن الخروج عن الحكم لا يوجب سلامة أصالة العموم لا يوجب سلامة أصالة العموم فيما عدا الجملة الأخيرة من سائر العمومات حتى يصح التمسك بها أي بأصالة العموم للحكم بمن؟ للحكم بعدم خروج زيد عنها. لماذا؟ إذ المفروض احتفافها بما يصلح للقرينية وهذا مانع عن جريان أصالة العموم فيها أي في سائر العمومات. والحاصل أنه لا يحكم بظهور ما سوى الجملة الأخيرة في العموم بظهور ما سوى الجملة الأخيرة من الجمل في العموم كما لا يحكم بظهور الجملة الأخيرة فيه في العموم وإن كان المتيقن تخفيف الأخيرة. ثم استدرك قدس سره على قوله نعم بقوله اللهم إلا أن يقال. وتوضيحه أنه تحصل إلى هنا إجمال سائر العمومات ما سوى الجملة الأخيرة إلا إذا بنينا على مسلك صاحب الفصول قدس سره وأنه لا علاقة لنا بالظهور بل نقول بأنه إذا قامت ووجدت قرينة فعلا على خلاف الظاهر على خلاف عموم العام كما هو الحال بالنسبة إلى العام الأخير فلا ريب في التخصيص ولا مجال لأصالة العموم حينئذ. وأما إذا لم تكن قرينة كذائية بل صرف احتمال القرينية وأن الاستثناء راجع إلى الجميع لصلاحيته لذلك وأما إذا لم تكن قرينة كذائية بل كان صرف احتمال القرينية وأن الاستثناء راجع إلى الجميع مع وجود هذا الاحتمال احتمال وإن كان عود الاستثناء للجميع موجبا لإجمال الخطاب وأنه لا ظهور له لكننا لسنا تابعين للظهور على المبنى منه صاحب الفصل الآن جاي نشتغل لكننا لسنا تابعين علما للظهور بل المناط والمعيار على أن أصالة الحقيقة حجة تعبدا وأن العقلاء يبنون تعبدا يبنون على إرادة المعنى الحقيقي فحينئذ بناء على هذا المسلك هذا اللي يستثني يستدرك يقول اللهم إلا أن يقال بناء على هذا المسلك لا مانع من جريان أصالة الحقيقة يعني أصالة العموم في عدا الجملة الأخيرة والحكم بعموم ما عداها فالنتيجة أن زيدا في المثال المتقدم الذي هو مورد الاستثناء فالنتيجة أن زيدا الذي هو مورد الاستثناء وين مورد الاستثناء فيما عدا الجملة الأخيرة من سائر الجمل محكوم بمن محكوم بعمومات ما عداها ما عدا الجملة الأخيرة فأصالة العموم ماذا راح تدري حينئذ في تلك العمومات ولا تجري فيه في مورد الاستثناء يعني الزيت في مثالنا ولا تجري فيه الأصول العملية غاية الأمر أن العمل بأصالة العموم تعبدا فيما سوى الأخيرة إنما يمكن القول به فيما إذا كان العموم عموم ماذا؟ عموم سائر العمومات ما عدا الجملة الأخيرة يعني شو وقت راح نعمل على أصالة العموم تعبدا ومبنى صاحب الفصول راح يشتغل هنا؟ فيما إذا كان العموم وضعيا لا ما إذا كان إطلاقيا ناشئا عن مقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع ونحوه إذ لا تجري حينئذ أصالة العموم لما ضرورة أن من جملة مقدمات الحكمة عدم القرينة وكذا عدم ما يصلح للقرينية وأما مع وجودهما فلا تتم تلك المقدمات زين نجي بما نحن فيه ماكو لا قرينة ولا ما يصح القرينية ومن المعلوم أن الاستثناء فيما نحن فيه صالح للرجوع إلى الجميع وتخصيص الكل به ولعله قرينة اعتمد المتكلم عليها غايته أنه مراعاة للاختصار لم يأتي إلا بمن إلا باستثناء واحد وإلا هو لعله هذا فالقرين اعتمد عليها. فإذا مقدمات الحكمة ماذا تامة وغير تامة؟ فإذا مقدمات الحكمة غير تامة فالنتيجة أن العموم المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق أصلا مع صلاحية الاستثناء للرجوع إلى جميع الجمال لا يتحقق أصلا كي يلتزم به تعبدا كي نبني على أن الأصل هو العموم تعبدا. أين العموم؟ العموم المترتب على مقدمات الحكمة متى يترتب عليها؟ فيما إذا تمت المقدمات وفيما نحن فيه غير تامة. فمتى نعمل بأصالة العموم تعبدا في المقام؟ فيما إذا كان العموم عموم ما عدا الجملة الأخيرة وضعيا لا ما إذا كان إطلاقيا. ثم بعد ذلك أمر بالتأمل وقد ذكر هو قدس سره بنفسه وجه تأمله في حاشيته على الكتاب. وحاصله أنه لا فرق بين كون العموم فيما عدا الأخيرة وضعيا وبين كونه إطلاقيا، فإنه لو كان هناك أصل تعبدي يعني إذا كان هناك أصالة الحقيقة تعبدا حجة لو كان هناك العقلاء عقلاء العالم يبنون على هذا الأصل تعبدا فإنه لو كان هناك أصل تعبدي يبنى عليه حينئذ في كلتا الصورتين. يا صورة ويا صورة، كان العموم وضعيا أم كان العموم إطلاقيا؟ أصل تعبدي موجود. فإنه لو كان هناك أصل تعبدي في البيني بني عليها في كلتا الصورتين. زين، شاو صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ومجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع من دون قرينة عليه ولا ظهور فيه كما هو المفروض مما لا يصلح أن يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان لأنه صرف احتمال القرينية لعله قرينة وهذا الاحتمال وهذا لعل مرفوع بمن ندفعه بمن ندفعه بأصالة عدم القرينية ومجرد صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع من دون قرين عليه ولا ظهور فيه كما هو المفروض مما لا يصلح أن يعتمد المتكلم عليه في مقام البيان صرف احتمال أنه قرين لعله قرين وهذا الاحتمال مدفوع بالآصل عدم القرينة وعليه فينعقد حينئذ العموم بوسيلة مقدمات الحكمة علما من عقل العموم لما سوى الجملة الأخيرة فرجع وقوى منه قوى الاستدراك استدراكه وبالتالي راح يضعف منه راح يضعف الجواب اللي أجاب به عن ماذا عن ذلك القول المقدر لأن أساس العموم حينئذ راح تكون محكمة واضح لحد الآن بعد الأمر بالتأمل ثم بعد أن بينا وجه تأمله أمر بالفهم مو بالمتن كلها في الحاشية في حاشيتي على الكفاية بعد ما مو قال فتأمل بالمتن في حاشية كتابه ذكر وجه تأمله بنفس ما ذكر وجه تأمله وبالأخير قال فافهم ثم بعد أن بين وجه تأمله أمر بالفهم ولعله أي قول فافهم ولعله إشارة إلى أن هذا المبنى أساسا غير مقبول يا هذا المبنى وأن أصالة الحقيقة حجة تعبدا مما لا أصل له فإنه أصل عقلائي ولا تعبد في فعل العقلاء بما هم عقلاء فلا يبنون على إرادة المعنى الحقيقي جزافا ما لم يكن هناك فلا يبنون على إرادة المعنى الحقيقي جزافا ما لم يكن هناك ظهور يكشف عن المراد الجدي فأصالة الحقيقة حجة عندهم من باب الظهور لا تعبدا لا تعبدا في فعل العقلاء بما هم عقلاء وفيما نحن فيه لا ظهور لنا كي نبني عليه وبالنتيجة نرجع بعد فهم اللي جاب ورفة تأمل وبالنتيجة نرجع المن إلى ما أفاده قدس سره أولا قبل استدراكه أي قبل منه قبل اللهم إلا أن يقال شنو ما أفاده أولا وبالنتيجة فنرجع إلى ما أفاده رحمه الله أولا قبل الاستدراك من أن سائر العمومات حيث كانت محتفة بما يصلح للقرينية فهي مجملة، فلا بد في مورد الاستثناء فيها من الرجوع إلى الأصول العملية. أرجو أن يكون هذه التدرج واضح إن شاء الله في كلام الآخوند. أولا إجا بعد أن أشار إلى تلك النقطتين وبعد أن أقام الدليل على صحة وإمكان وصلاحية عود الاستثناء إلى الجميع، هذا اللي أخذناه قبل التعطيل، أتى الآن بقوله وبذلك راح يجي إلى الجواب على ذلك السؤال اللي هو مطروح في صدر الباحث، هل أن تعقب الاستثناء لعمومات متعددة هذا إلى ظهور في الرجوع بس للأخيرة، لو إلى ظهور في الرجوع إلى الجميع، لو ماكو ظهور؟ هو يقول بعد هذا كل ما عرفت ذلك يتضح شنو؟ يتضح أن الأقوى هو القول الأخير، بين أنه ماكو ظهور. صح أكو تيقن، أكو قدر متيقن، بس ظهور ماكو. ورا إجب نعم، ركز على ركيزة دفع دخل، قال زين كذا هيك ليش أفراط العموم ما نشغلها فيما عداها، فيما عدا الأخيرة، يعني سائل عمومات، يعني الجملة الأولى الجملة الثانية العام الأول العام الثاني. أجابه قال أفراط العموم لم تكن محكمة هناك، تيقن الأخيرة لا يكون موجبا علما لظهور ما عداها في منه في العمومي، حال الأخيرة مثل ما الأخيرة ما ظاهرة في العموم ذنيت أيضا ما ظاهرة في العمومي. وراء هذا لحد الآن شنو تحصل؟ ماذا تحصل؟ إجمال سائر العمومات وأساس العموم لا تشتغل. إذا استدرك اللهم إلا أن يقال على مبنى صاحب الفصول، وذاك هم على مبنى صاحب الفصول على يا قول، على القول أن العموم مال ذنيت شو تكون أو شو يكون؟ وضعيا لا إطلاقيا. بعدين أمر بالتأمل، قال شنو الفرق إذا أكو أصل تعبدي؟ ماكو فرق بين كون العموم وضعيا والعموم إطلاقيا، أصل تعبدي يبنى عليه في كلتا الصورتين، مجرد صلوح الاستثناء للعود للجميع من دون قرين عليه ولا ظهور فيه كما هو المفروض، هذا ما يصلح أن شنو أن يعتمد علي المتكلم في مقام البيان، هذا لعل أنه قرينة، مجرد أنه قرينة، هذا المجرد وهذا لعل ندفعه بمن بأصل عدم القرينة. لحد الآن شنو قوى الاستدراك ماله وضعف الجواب اللي أجاب به في نعم. بعدين ورا ما بين وجه التأمل أمر بالفهم أيضا، فلس هذا، فنرجع لمن إلى ما أفاده أولا قبل الاستدراك من أن سائر العمومات حيث أنها محتفة بما يصلح للقرينية فهي ماذا؟ فهي مجملة، فلا بد في مورد الاستثناء فيها من الرجوع إلى الأصول العملية. قال رحمه الله وبذلك، يعني بذلك أيوة بعدم تفاوت الحال في ناحية الاستثناء بين تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما، مو قلنا لا يتفاوت الحال؟ وبذلك يقول بعد ما أشرت إلى تلك النقطتين وبعد ما أقمنا الدليل على صحة وإمكان عود الاستثناء إلى الجميع، وبذلك يظهر أبا إجا راح يجاوب على سؤال الباحث، يظهر أن الأقوى في المسألة هو القول الأخير. شنو كان القول الأخير؟ الشق الثالث أنه لا ظهور لأداء الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو في الرجوع إلى خصوص الأخيرة، وإن كان رجوع الاستثناء إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير، هذا من باب القدر المتيقن مو من باب الظهور. إحنا فين الظهور؟ ماكو. اكو دخل اراد ان يدفع ذلك الدخل، دفع الدخل بقوله نعم. من هو يجي واحد يتوهم يقول زين مو الاخيره متيقن رجوع استثناء اليها، تيقن اخيره ما راح يوجب لي ظهور غيرها في العموم، اقول ها الاستثناء متيقن رجوع للاخيره، فما قبل الاخيره شنو كلها باقي على منه، باقي على عموماتها، فليش ما أجل هناك أساس العموم، ليش أحكم بإجماع الخطاب؟ قال نعم غير الأخيرة أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني حال حال الأخيرة، مثل ما الأخيرة ما لها ظهور في العموم، غير الأخيرة أيضا شنو؟ لا ظهور لها في العموم. يقول نعم غير الأخيرة أيضا من سائر الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. لماذا؟ الاقتناء فيه، أي الاقتناء في غير الأخيرة، يعني الكلام، الاقتناء في الكلام بما لا يكون معه ظاهرا في العموم. فلا بد في مورد الاستثناء في غير الأخيرة من الرجوع إلى الأصول العملية. واللي ذكرت لكم مثال لو كان المستثنى زيدا، إلى هنا ماذا تحصل لدى الآخون؟ إجمال سائر العمومات. الآن يستدرك على نعم، يستدرك على قوله نعم، يقول اللهم إلا أن يقال بمبنى وبمسلك صاحب الفصول بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه، أي عليه على شنو؟ يعني بناء على هذا المسلك، بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا، يكون المرجع ماذا؟ أصالة العموم. وين؟ في سائر العمومات ما سوى الجملة الأخيرة. بس شو وقت العمل بأصالة الحقيقة تعبدا؟ فيما قيد. إذا كان منه عموم سائر العمومات وضعيا، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع ونحوه، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات التي يترتب عليها العموم. ها؟ قال لا يكاد يتم تلك المقدمات شوكت مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. فتأمل. هو رحمه الله في حاشيته يشير لأنه ماكو فروق، ليش؟ إذا أكو أصل تعبدي بعد كان العموم وضعيا كان العموم إطلاقيا يبنى على ذلك الأصل. ثم وراء ما يأمر بالتأمل يأمر في نهاية كلامه بالفهم. أقرأ لكم حاشيته، هي لعله موجودة يعني في اللي عند نسخة المشكين الحجري، هي موجودة اللي بعض نسخة منتهى الدراية وما تشاكل ذات أيضا نقلوها. فتأمل هو رحمه الله في الحاشية يقول إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه لاعتقاد أنه كاف فيه. مقالش إشارة رأسا وراء اللهم إلا أن يقال أن مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد، ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة. ثم قال تفهم. هم راح يهدم هذا التأمل ويرجع المن إلى ما فاده سابقا، يقول فيفهم إشارة إلى أن هذا المبنى هو من أساسه غير مقبول، وأن أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد لا من باب الظهور. فصل. الفصل الثاني عشر في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. قال الحق: أولا أبين شيئا، لا ريب ولا شك في تخصيص العام القرآني بالخاص القرآني، أي لا شبهة في تخصيص الكتاب بالكتاب، آية قرآنية عامة ثم تأتي آية قرآنية خاصة، هذا لا شبهة فيه. اثنين، لا شبهة أيضا ولا ريب في تخصيص العام القرآني بالخبر المتواتر الخاص، عام قرآني يبين بأن كل ولد يرث من المورث مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين عام. ثم جاء هناك في الأخبار المتواترة أن القاتل لا يرث شيئا، أن الكافر لا يرث شيئا، لا شبهة بين الفقهاء في تخصيص ذلك العام الكتابي بهذا الخاص الخبر المتواتر. ثلاثة، كما لا شبهة ولا ريب في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية المورثة لليقين والقاطع، خبر واحد لكنه ماذا؟ محفوف بقرائن قطعية بحيث نقطع ونتيقن بصدور ذلك الخبر، أيضا ماذا؟ أيضا سوف يخصص لنا العام الكتابي. فهذا كله ليس محل البحث، إنما الكلام في تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد المعتبر المجرد عن منه؟ عن جميع القرائن القطعية، الخبر الواحد العاري عن كل قرينة قطعية. هل أن هذا التخصيص جائز أم لا؟ أقوال في المسألة. عمدة الأقوال قولان أساسيان أشار إليهما الآخوند رحمه الله في المتن. القول الأول المشهور والمعروف بين الأصوليين جواز التخصيص به، أي جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر، وهذا هو مختار صاحب الكفاية. لذا ابتدأ الفصل رأسا بقوله الحق، هذا هو القول الأول في المسألة اللي هو المشهور، الحق جواز تخصيص الكتاب، يعني عموم الكتاب العام القرآني جواز تخصيص بالخبر الواحد المعتبر. خب لابد أن يكون خبر واحد معتبرا، مو غير معتبر، بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص. هنا نقف هنيئة، ما مراد رحمه الله بقول المعتبر بالخصوص؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن مراده قدس سره من قوله المعتبر بالخصوص هو الخبر الواحد الذي قامت الأدلة الخاصة على حجيته، كآية النبأ، كالإجماع، كالأخبار المتواترة، كالسيرة المنضات. هاي الأدلة اللي درستموها في مباحث الحجة، على منه؟ على اعتبار وحجية خبر الواحد. في قبال منه؟ في قبال الخبر الواحد الذي قام دليل الانسداد على اعتباره. فشيف العبارة المعنى هكذا: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالدليل الخاص كآية النبأ مثلا، لا المعتبر بمن؟ بدليل الانسداد. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن مراده قدس سره من قوله المعتبر بالخصوص هو حجية الخبر الواحد في قبال الخبر المتواتر وفي قبال الخبر المحفوظ بالقرينة القطعية، يعني خاصا هذا الخبر كلامي وأنا أقول بجواز التخصيص بس بمن؟ بس بهذا الخبر الواحد المعتبر اللي هو العاري، اللي هو لا هو خبر متواتر ولا هو محفوظ بمن؟ ولا هو محفوظ بالقرائن القطعية، وإنما بالخبر الواحد العاري عن كل قرينة قطعية. قال: جواز تخصيص الكتاب. مثال ذلك الآية القرآنية: أحل لكم ما في الأرض جميعا. هذا عام. أحل لكم ما في الأرض جميعا، عام قرآني. ثم جاء هنا خبر واحد ثقة. ثقة إشارة إلى ماذا؟ إشارة أنه معتبر، يعني قام الدليل الخاص على اعتباره. ثم قام خبر واحد واحد الثقة على ماذا؟ على أن لحم الأرنب حرام مثلا. فهل يجوز أن نخصص العام القرآني بهذا الخبر الواحد الخاص المعتبر؟ قال: الحق جواز التخصيص. نقول: أحل لكم ما في الأرض جميعا إلا لحم الأرنب مثلا. كما جاز، هذا من اللي ذكرتها لكم في أول الكلام، كما جاز تخصيص الكتاب بمن؟ بالكتاب. كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، أي العموم القرآني بمن؟ بالخاص القرآني. أو جاز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر أو بمن؟ أو بالمحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب. بلا ارتياب متعلق بمن؟ بكما جاز. ذني لا شبهة فيهن. تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، تخصيص الكتاب بمن؟ بالمحفوف بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية. إنما الكلام وين؟ في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر العاري عن كل قرينة قطعية. قال: الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر، واستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول الإجماع العملي أو فقل السيرة المستمرة. قال: لما هو، هذا الأمر الأول، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بمن؟ بأخبار الآحاد. أية أخبار آحاد؟ غير العلمية. على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب. هذه الأخبار الآحاد مع مخالفتها علماً، مع مخالفتها لعمومات الكتاب. قال: هذه السيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام. يعني يقول أن هذه السيرة سيرة الأصحاب، وأنهم يعملون بأخبار الآحاد مع مخالفتها لمن؟ لعمومات الكتاب يعملون بها الأخبار في قبال عمومات الكتاب. هذه السيرة كانت في مرأى ومسمع من المعصوم عليه السلام، مع ذلك لم يردع المعصوم عنها، مع ذلك لم يبطلها المعصوم. فهذا مما يكشف عن ماذا؟ مما يكشف عن رضاهم سلام الله عليهم بعمل الأصحاب. واحتمال، هاي مناقشة في السيرة، يأتي مناقش يناقش في السيرة يقول لعل أن الأصحاب عملوا بأخبار الآحاد غير العلمية في قبال عمومات الكتاب، لعلهم عملوا بها لأجل ماذا؟ لأجل قرائن كانت محفوفة بالأخبار. هاي القرائن قطعية أوجبت لديهم ماذا؟ اليقين بمن؟ اليقين بصدور هذه الأخبار. كان هاي القرائن وينها؟ يقول هاي القرائن كانت معلومة عندهم ولكن خفت علينا. هذا احتمال موجود. الآخر يقول واحتمال أن يكون ذلك، يعني أن يكون عمل الأصحاب بأخبار الآحاد غير العلمية في قبال عمومات الكتاب، احتمالا يكون عملهم بواسطة القرينة القطعية. يقول هذا الاحتمال واضح البطلان، إذ لو كان لبانة، إذ لو كان عملهم مستندا إلى القرائن القطعية لبان ذلك، لظهر ذلك. ليش؟ لكثرة موارد، لكثرة موارد العمل بأخبار الآحاد في قبال منه؟ في قبال عمومات الكتاب، هو مو مورد موردية. فلو كان هاي السيرة سيرة الأصحاب وأنهم يعملون بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، هاي لو كان عملهم مسر إلى قرائن قطعية لظهر ذلك الأمر، لبان لكثرة موارد العمل بها في قبال عمومات الكتاب، مع عدم ظهور قرينة واحدة، مع عدم ظهور قرينة واحدة ولو في مورد واحد. فهذا مما يكشف عن ماذا؟ مما يكشف عن أن عملهم ما كان مستدل القرينة، وإنما لأجل حجية خبر الواحد، لأجل حجية خبر الواحد. الدليل الثاني الآخر، مع أنه أو الأمر الآخر الذي استدل به على جواز تخصيص العموم القرآني بمن؟ بالخبر الواحد. والحمد لله.